بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول ساقه الإمام البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد روى سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وروى أيضا عن أبي هريرة بغير واسطة أبيه، وساقه إسماعيل الطريق الأخرى عن أخيه عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وكلا الطريقين أوردها البخاري كما ترى، فما أوردها عن غفلة أورد ولا دلل على الانقطاع في الطريق الأخرى. قال الحافظ رحمه الله: وأورد البخاري هذه الطريق معتمدا عليها، وأشار إلى الطريق الأخرى التي زيد فيها بين سعيد وأبي هريرة رجل فذكرها معلقة، وقال إبراهيم علقها. وسعيد قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلعل هذا مما سمعه عن أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة، أو سمعه من أبي هريرة مختصرا ومن أبيه عنده عنه تاما، أو سمعه من أبي هريرة ثم ثبته فيه أبوه، وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث. وقد وجد الحديث أصل عن أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد سلمة عن أيوب بن سيرين عن أبي هريرة، وشاهده عندهما أيضا حي بسعيد. يعني لا يبعد هذا أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وأن طريق سعيد عن أبي هريرة هذا ليس منقطعا، وإنما زيد عن أبيه في سند متصل لهذا التثبت لثبات المذكور الذي ذكره الحافظ أنه إما على المحامل التي ذكرها. هذا فيما يتعلق بالسند، لماذا الإمام البخاري علق الطريق المتصلة في الظاهر والمنقطعة بعدها من طريق إسماعيل وليست منقطعة، لأنه قد سمع من هذا ومن هذا، حتى لا يظن أنه لم يتصل إنما انقطع هذا. وقوله إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة، يرى ورأى كلها روايتان، يرى أباه رأى أباه، يلقى إبراهيم أباه، معنى واحد، الغبرة والقطرة معنى واحد. مر هذا فيما تذكرناه أنه هكذا جاء التفسير، وأن وجوه ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أيضا عليها غبرة ترهقها قطرة، قالوا هذا من باب التأكيد، تأكيد أن القطرة تأكيد للغبرة، وفي هذا نظر، بل التغاير موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل القطرة شدة الغبرة حيث يسود الوجه، وقيل القطرة سواد الدخان فاستعير هنا، فإذن الغبرة أشد منها القطرة. وجوه يومئذ عليها غبرة، ثم أبان أنه لشدة غبرتها أيضا بكثرة المعاصي ترهقها قترة، كما أن المعاصي تعرض على القلوب خيطا خيطا عودا عودا ثم ينتكس القلب، كذلك أيضا الوجوه تبدأ عليها الغبرة ثم بعد ذلك لشدة المعاصي القترة، فيكون عليها غبرة وأشد منها القترة، مقتر قترة، القترة أشد ليست مترادفة. ولهذا قال الله عن أهل الجنة: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وغبرة المعاصي ليس كغبرة الأتعاب والأمراض، تجده وجه مغبر الوجه يعني شاحب اللون، لا، آثار الدين فيه صلاح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي آثار الهداية في عليه والصلاح، حتى وإن كان شاحب اللون مريضا يعني عنده سوء تغذية أو شيء من ذلك. حتى قال جاءنا ابن المبارك رحمه الله أنه قال: أهل البدع عليهم غبرة حتى وإن ادهن أحد ولو ادهن أحدهم في اليوم 30 مرة، الغبرة على وجوههم ولو ادهن أحدهم في اليوم 30 مرة، يعني غبرة المعاصي. فإذن السيما على الوجوه بهذا اللون أو هذا اللون من أثر السجود أي من أثر الصلاح والعبادة والطاعة والصلاة، ترى آثار الخير على وجهه، سيما الخير على وجهه. هذا الساجد الذي تنهى صلاة عن الفحشاء على أثرها عليه، أو من أثر الجحود الكثرة، فإما أن تكون السيمة أثر سجود أو أثر جحود، أثر فتنة معاصي. وقد جاء قال جاء في بعض الرواية يلقى أباه آزر، هكذا صرح، لأن يعني بعضهم يقول آزر ما هو أبوه، وهو قول ما صحيح، قد جاء الدليل به. بعضهم يقول آزر اسم صنم وهو شاذ، قال الحافظ رحمه الله. فالصواب أن والد إبراهيم اسمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فهذه مبينة للآيات الأخرى التي لم يذكر فيها اسمه. يقول إبراهيم هنا اختصر الحديث، فيقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه في اليوم لا أعصيك، ألم أقول لك يا أبتي، قال له كما ذكر الله في سورة مريم يا أبتي، يخاطب 4 مرات وهو يخاطب يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وفي النهاية يقول له واهجرني مليا إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال فاليوم لا أعصيك، متى؟ يعني ما هناك عمل، ذهب وقت العمل، دعاك في وقت العمل ينفع فيه فما استجاب، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أما في ذلك اليوم ما ينفع أنه ما يعصيه، أي الآن تحققت أنك على الحق وأني أطيعك الآن يوم القيامة الآخرة. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني، فقال إني قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني أعصيك لا أعصيك واحدة، في بعض الروايات أي الآن لا أعصيك معصية واحدة. يقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ منهم من أوله تأويلا غير صحيح، فقال وصف إبراهيم نفسه بالأبعد على طريق الفرض إن لم تقبل شفاعته في أبيه، هذا ما هو صحيح. والصواب أنه وصف أباه بالأبعد لبعده من رحمة الله ولبعده عن الاستجابة، أي خزي أخزى من والد البعيد، من والد الأبعد، من أبي الذي هو أبعد، الذي هو بعيد عن الاستجابة عن الاستقامة المعرض، هذا هو، لأنه أبى وأعرض. فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، فما تبرأ منه إلا أنه أعرض وكان أبعد، كان بعيدا عن الله ما رضي الاستجابة. هذا التأويل هو هذا القول هو الصواب، والقول الأول غير صحيح، أن إبراهيم يصف نفسه إن لم تقبل شفاعته في أبيه أنه أبعد، لا، فهو يشفع عند ربه طالبا الشفاعة، فإذا لم يستجب له ربه بالشفاعة لا يصف إلى يتسخط إبراهيم ويصف نفسه بأنه أبعد. إبراهيم الذي وفى أراد ذبح ولده، هذا تنبيه على ما ذكره الحافظ عن بعض الشراح. وقوله في رواية أيوب يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له أي ابن كنت لك، فيقول خير ابن، فيقول هل أنت مطيعي اليوم، يقول نعم، فيقول خذ بإزرتي، فيأخذ بإزرته ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق، فيقول الله يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت، يقول أي رب أبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزني، قال فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. في حديث أبي سعيد فينادى إن الجنة لا يدخلها مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، انظر فينظر فإذا هو بضيخ ملطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، ضيخ طبع ما انقلب ضبع. قال الحافظ رحمه الله: فيؤخذ منه أي من إبراهيم فيقول: يا إبراهيم أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني. قال: انظر أسفل فينظر فإذا ضيخ يتمرغ في نتنه في العذرة. في رواية أيوب: فيمسخ الله أباه ضبعا فيأخذ بأنفه أي إبراهيم فيقول: يا عبدي أبوك هو؟ فيقول: لا وعزتك، يعني لشدة نتنه، نتن والده، نتن آزر في الضبع يتمرغ في النتن. يا عبدي أبوك هو؟ فيقول: لا وعزتك. وفي حديث أبي سعيد: فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان. زاد ابن المنذر في هذا الوجه: فإذا رآه كذلك تبرأ منه، قال: لست أبي. والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع، وقيل لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر، والضبعان لغة في الضبع، والضبعان لغة في الضبع. تلطخ في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المراد، وأنه الاحتمال الأول حيث قال: فيتمرغ في نتنه عذرة، يعني حتى لا يكون في قلبه رحمة إذا ألقي الرحمة لذاك الكافر إذا ألقي في النار، لأنه صورة الضبع. قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه لئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم. وقيل الحكمة في مسخه الضبع عن أن الضبع من أحمق الحيوان، وآزر كان من أحمق البشر، لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات، واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلا. ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة، يعني آزر. ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين. هذا شرح من العلماء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. قال: استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته. قال: بعد أن أخرجه هذا خبر في صحته نظر، من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله: وما كان إبراهيم استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، انتهى. فأجاب الحافظ عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، فقيل كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا. هذا أخرجه الطبري، يعني ساقه ابن عباس إسناد صحيح. وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يعيس منه حين مسخ، تبرأ لأنه رآه على غير صورة أبيه فتبرأ منه صورة الضبع. ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، ألما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤا أبديا، يعني تبرأ منه في الدنيا والآخرة. قيل إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، في هذا نظر، هذا نظر، كيف هذا القول خطأ، بل إبراهيم متيقن أن أباه يعبد الشيطان. كافر ليعبد الشيطان ولا ما هو كافر؟ يا أبت لم تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان رحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب رحمة تكون للشيطان وليا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا يرد هذا القول أنه ما كان متيقنا بكفره ولعله آمن في قلبه، ما هو صحيح، بل كان على يقين من كفر أبيه، وأيضا مع هذا اليقين تبرأ منه في الحياة الدنيا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، لقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه، وهذا يقتضي براءته في الدنيا. وفي سورة الممتحنة أيضا إذ قال لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا يدل أنهم في الدنيا لأنهم ما يطلبون منهم الإيمان يوم القيامة والتوحيد يوم القيامة، فبراءة إبراهيم من أبيه في الدنيا واضحة، ومعرفته بكفره وشركه وأنه مات على الكفر واضحة، ولكن رحمة في أبيه وطمعا في رحمة الله فإن الوالد له رحمة، الوالد له رحمة بابنه والولد له رحمة بأبيه، لهذا قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، يعني عمه أبا طالب والعم أب ومع ذلك أحبه، قد كان يحوطك ويغضب لك، والنبي يعرف المعروف لأهله، محبة، محبة جبلية لا محبة دينية. فالذي يقول أحببت هدايته، كل الناس يحب لهم هداية النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خص هو؟ ما كان لهذا ميزة على غيره، إنما أحببته الضمير يعود إلى أبي طالب أنه أحب محبة جبلية لا تتعارض مع الولاء والبراء، قد كان يعاديه في الله ويبغضه في الله، ولكن محبة جبلية لما عنده من المعروف له، ولهذا شفع فيه شفاعة لا تخرجه من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، فليخفف عنهم العذاب، خفف العذاب عن أبي طالب وهو في النار. هذه لو يعلق عليها، هذان التنبيهان بس، ثلاثة تنبيهات، من يعيدها؟ من يعيدها الثلاثة؟ نعم يا القطرة أشد، نعم زد، نعم الأبعد، الضمير يعود إلى يعني قوله من أبي الأبعد أي من أبوه هو الأبعد، فإن إبراهيم ما وصف نفسه بأنه بالبعد إن لم تقبل شفاعته في أبيه. نعم نعم أحسنت. وبراءة إبراهيم من أبيه في سورة في الممتحنة وما كان استغفاره إلى آخره، وفي التوبة واضحة في الدنيا، وفي الآخرة ماذا؟ كذلك. هذا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الشعراء باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: واخفض جناحك، ألن جناحك. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن وأبو سلمة بن
اكتفي بهذا الله يبارك فيك. الحديث عظيم يتطلب إلى شرح يليق به، نأخذ منه فقرة واحدة من آخره وهي قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني مضمون ذلك أن الكافر يملك ماله حتى وإن كان كافر، وأن زواجات الكفار زواجات معتبرة، فمن أسلم وزوجته معه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجديد، وامرأته حمالة الحطب، امرأته أضافها إليه، وامرأة فرعون إضافة إلى هذا. قوله ماله، المال مال الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله سبحانه ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالملك ملك الله سبحانه وتعالى، وإضافة المال لصاحبه من مسلم أو كافر إضافة يعني بما ملكه الله إياه أعطاه الله إياه نسبية إليه. فقال ماله، ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ماله وما كسب. وأن المساجد لله، مساجد لله، سواء قيل في هذا المساجد المعمورة أو مواطن السجود، كلها لله. قل إن الأمر كله لله، قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويجوز أن تضاف المساجد إلى أهلها، يقال مسجد كذا ومسجد كذا، مسجد بني سلمة ومسجد رسول الله ومسجد إيليا ومسجد كذا، إضاف كل مسجد إلى أهله. والدعوة دعوة الله، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهي دعوته وهو دينه. نعم. وأدلة ذلك قد أفردناها بمحاضرة، يعني فيما يتعلق بأن الدعوة دعوة الله كانت في رسب أو في ساه، في رسب فيما يضع هذا طيب. ومع هذا يجوز أن تقول دعوتنا، هذه دعوة باعتبار أننا هدانا الله لها، كما قال الله سبحانه وتعالى لكم دينكم، أضاف الدين لهم، ولي ديني عند الوصل، ولي دين، وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، أضاف الدين لمن؟ له. فالدين دين الله ولا ديننا؟ هو دين الله وإحنا ندين به، فإضافته إلينا إضافة تعبد لله عز وجل به. فلا ينكر على من قال هذه دعوتنا أو هذه عقيدة، يعني هذه دعوتنا، يقال دعوتنا ما في مانع، أي باعتبار التي ندعو إليها، لا على أن الدعوة، أن ينتقد بعضهم تقول هذه دعوتنا أو تضر بدعوتنا، يقول الدعوة لله، دعوة لله، لكنها يعني باعتبارك أنك أنت وفقك الله لها، والدين لله، وأنا أقول ديني، دين الإسلام ديني، الدعوة دين ولا ما هي دين؟ دين. وقال ما في مانع من هذا، إذا كان إضافة باعتبار أني أتعبد لله بدين الإسلام فهو ديني، أتعبد لله بهذه الدعوة فهي دعوتي، هكذا. أدلة ذلك كثير، بس هذه إلماحة إلى هذه إلى هذه المسألة بعينها. وآتي شرح الحديث إن شاء الله في حينه إن يسر الله ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.